إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحقيقة يعني الكلام على رثاء الشيخ الألباني عزيز جدا على نفسي، أن يعني أؤبنه وأن أتكلم يعني عن وفاته رحمه الله. ولو كانت الأعمار توهب، ولو كانت الأعمار توهب لوهبنا للشيخ من أعمارنا لبركته، ولا نكون كما كان يفعل بعض الطلبة الذين شكاهم الذهبي رحمه الله في بعض كلامه. قال: إذا سمع الحديث علي شخص، يقول الذهبي شمس الدين رحمه الله: إذا سمع الحديث علي شخص فأخلى موضعا لوفاة مثلي، فما جاز بإحسان، لأني أريد حياته ويريد قتلي. يعني لسنا الحمد لله من هؤلاء الطلبة الذين ينتظرون وفاة الشيوخ ليدونوا وفاتهم. فلو كانت الأعمار توهب لوهبنا للشيخ الألباني رحمه الله من أعمارنا، وقد اندك موقع حصين جدا بموته. وهذا يجعل الحمل ثقيلا على أهل العلم وعلى طلبته، لا سيما بعد ما خلا مكان. لا أريد أن أترجم للشيخ، فقد سبقني فضيلة الشيخ محمد حسين إلى ذكر نبذ من حياة الشيخ الألباني، لكنني أريد أن أقف على بعض العبر من حياته. العبرة الأولى التي أقف عندها هي جده واجتهاده في طلب العلم إلى اليوم الأخير من حياته، وهذا هو الذي جعله إماما. كثير من إخواننا ممن يطلب العلم لا يطلبه بجدية ولا يحدد هدفه من طلب العلم. وعلم الحديث من أصعب العلوم كلها، لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، والإسناد لا يوجد في كتاب واحد، إنما يوجد في مئات بل ألوف الكتب، ولا يستقيم التصحيح ولا التضعيف لأحد إلا إذا جمع هذه الأسانيد المتناثرة في كل هذه الكتب، ثم وازن بينها ونظر إلى تفردات الرواة وإلى المتابعات وإلى المخالفات، ثم ينظر إلى المتون بعد ذلك لينظر من الذي تفرد بهذه اللفظة التي قد تشتمل على حكم شرعي أو على أدب أو على خلق، ثم بعد ذلك يوازن بين كل هذه الروايات ويخرج بكلمة فاصلة في نهاية البحث أن هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وقد ظل الشيخ رحمه الله معافا إماما لا يتعرض أحد له قط، بنقد فضلا عن تجديع أو تجريح إلى قبل 15 عاما أو إلى قبل 10 سنوات على وجه التحديد. والسبب في ذلك أن هذا العلم ظل غريبا لصعوبته كما قلت لكم. وخذ مثلا مسند الإمام أحمد رحمه الله مطبوع في 6 مجلدات كبار بخط دقيق، وقد رتبه الإمام على مسانيد الصحابة ولم يرتبه على الأبواب الفقهية، فمثلا بدأ بمسانيد 10 أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي إلى تمام 10، ثم ذكر بعد ذلك مسند عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، ثم بعد ذلك ذكر مسند جابر وأبي هريرة وعائشة إلى آخره. فلو أراد أفحل محدث في الدنيا الآن أن يخرج حديثا من مسند الإمام أحمد فإن هذا يكلفه أن يراجع أحاديث هذا الصحابي جميعا من هذا الكتاب، وقد يكون من المكثرين مثل أبي هريرة ومثل عبد الله بن عمر ومثل عائشة، وقد لا يظفر بالحديث بعد هذا المجهود، ويكون الإمام قد أدرج الحديث في مسند صحابي آخر، يعني الحديث عن أبي هريرة لكنه جعله في مسند عثمان أو في مسند عبد الله بن عمر لمناسبة طرأت للإمام لاتحاد المتن مثلا أو لبيان الاختلاف فيه. فهذا بعد هذا قد لا يظفر، فإذا ظفر بالحديث بعد هذا المجهود في كتاب واحد وكان قد روى هذا الحديث أئمة آخرون فإنه يلزمه أن يذهب إلى مصنفاتهم ليبحث عن هذا الحديث، ثم ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن، فكم يا ترى ينفق الباحث من العمر والوقت لأجل هذا الحديث الواحد؟ لأجل هذا ظل هذا العلم غريبا لم يتجرأ أحد أن يدخل فيه. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هداه الله تبارك وتعالى إلى شيئين، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ولم يفعل هذا الذي فعله الألباني أحد قبله من العلماء المعاصرين، وكان ذلك سببا في شهرته الذائعة في علم الحديث. الشيء الأول هو ثمرة جهده وجهاده المتواصل في طلب العلم في المكتبة الظاهرية، وكان وراء هذا شيء عجيب كتب عنه الشيخ رحمه الله، وقد سمعته منه، طلبت أن أسمعه منه عاليا. فكتب في فهرس المكتبة الظاهرية مقالا أو في مقدمة الفهرس يعني صفحتين أو 3 بعنوان الورقة الضائعة، وقال الشيخ رحمه الله أنه أصيب بشيء بنقطة دم دقيقة جدا في عينه، فيعني صارت كالذبابة الطائرة، يعني كلما حرك عينه طارت معه. ذهب إلى طبيب فقال له يلزمك أن تستريح 6 أشهر لا تنظر في كتاب، وأمره بذلك ويعني حثه على أن يعني يستجيب، وقال له ما مهنتك؟ قال أنا مهنتي تصليح الساعات والقراءة، فمنعه من ذلك. فقال الشيخ فظللت أسبوعين ملتزما بأمر الطبيب، ثم كلفت أحدا من الناسخين أن ينسخ لي رسالة لابن أبي الدنيا بعنوان ذم الملاهي، يعني هذه الرسالة طبعت العام الماضي. قال وقلت يعني لنفسي متعللا يعني أن هذا ليس يعني ليس مجهودا وليس مخالفة للطبيب، لأنه مل 15 يوما لا يقرأ، هذه كثيرة جدا على طالب علم مجد. قال حتى وصل الناسخ إلى موضع في الرسالة فكأني في سقط، يعني الكلام لم ينتظم، فأخبر الشيخ أني في سقط ورقة أو ورقتان من المجلد من الرسالة، فقال له امضي وأكمل نسخ الرسالة. ثم خرج من عزلته وهو يظن أنه غير مخالف لأمر الطبيب، خرج من عزلته وبدأ يبحث عن الورقة الضائعة. المجلدات المخطوطة في المكتبة الظاهرية أكثر من 10,000 مجلد، وكان يعني كما سمعتم يقضي أكثر من 10 ساعات في المكتبة الظاهرية، حتى أنه كان يعرف الكتب أكثر من الموظفين. إذا جاء رجل يطلب مخطوطة معينة فإنهم على طول يحيلونه للشيخ الألباني، لأنه يعرف أين هذه المخطوطة وأين رفها. وقال: وكان لي سلم أقف على هذا السلم بالساعات أتفحص المخطوطات وأبحث عن هذه الورقة، ربما خاطها المجلد في مجلد آخر، فكان يبحث. ولا يقدر هذا الجهد إلا من عانى قراءة المخطوطات. فبدأ الشيخ ناصر الدين الألباني يقرأ هذه المجلدات ورقة ورقة ليبحث عن الورقة الضائعة، وهو بيمر على المجلدات إذا به يجد جزءا حديثيا مهما، فيقول في نفسه: لو أنني نسخت هذا الجزء وحققت أحاديثه ونشرته، لكنها أمنية. ثم يمضي إلى مجلد آخر حتى وصل إلى موضع في مجلد كان قبل ذلك وجد الجزء الأول من الكتاب الفلان، قال: لو كان في جزء ثاني. فوجد الجزء الثاني في مجلد آخر، فرجع مرة أخرى، وطرأت عليه فكرة أن يكتب ما يعن له أو ما يراه من الأحاديث بإسنادها من هذه المخطوطات النادرة التي لا يعرف أحد عنها شيئا في هذا العصر. فبدأ يكتب كل ما يعجبه، كل رسالة أو كل كتاب ينتقي منه بعض الأحاديث سندا ومتنا، ويشير إلى الورقة ويشير إلى الجزء، وإذا كان صاحب الجزء علق على الحديث بتعليق بتصحيح أو تضعيف أو كلام عن رواة كان يكتب هذا. وظل حتى أمضى وقته كله في 10,000 مجلد، ولم يحصل على الورقة الضائعة، ولكن حصل على ثروة عظيمة من الأحاديث، وكان بيشتري الورق بالكيلو. رأيت أنا 40 مجلدة التي كتبها بيده ورتبها على حروف الهجاء ويستعين بها في تخريج الحديث، عبارة عن أوراق مثل كف اليد، كل ورقة فيها حديث واحد يكتب سنده ومتنه ويعزو إلى الجزء الذي أخذ منه. طبعا على مدار 10,000 مجلد أكيد الحديث الواحد ممكن يجد أن هذا الحديث تكرر أكثر من مرة أو 2 أو 3 أو 4 أو 10 في مجلدات أخرى. فجاء بعد ذلك فرتب هذه الأحاديث على حروف الهجاء فأكمل 40 مجلدا، فما من حديث يمر به إلا ويبحث في موسوعته التي جمعها على أطراف الأحاديث، فيجد الحديث ويجد أسانيد الحديث. وبهذا استطاع الشيخ ناصر الدين الألباني أن ينقذ كثيرا من الأحاديث التي وسمها من سبقه بالضعف لوجود طرق لها. ثم الشيء الآخر أنه جعل الجامع الصغير للسيوطي فهرسا لأعماله، فكلما حقق حديثا من الأحاديث جاء إلى موضعه في الجامع الصغير للسيوطي وقال: انظر الكتاب الفلاني. وما خطر على باله أن يكون هذا الكتاب من أبرك كتبه، لأن الجامع الصغير للسيوطي هو الذي عرف الناس بكتب الألباني. الجامع الصغير للسيوطي منتقى من الجامع الكبير، الجامع الكبير قسمين: قسم الأقوال وقسم الأفعال، القسمان يشكلان حوالي 60,000 حديث. 60,000 حديث طبعا ليست أحاديث صحيحة فقط، إنما هي أحاديث ضعيفة صحيحة وضعيفة وموضوعة وحسنة ومنكرة وباطلة. السيوطي قصد أو أراد أن يجمع كل الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. ثم انتقى السيوطي بحسب اجتهاده وبحسب نظرته 15,000 حديث هي أقوى هذه الأحاديث كلها، وضمنها كتابا سماه الجامع الصغير. ثم زاد على هذا الجامع الصغير زيادات بعد ذلك، وجمعها يوسف النبهاني بعنوان صحيح الجامع الصغير وزيادات. وهذا الكتاب مرتب على حروف الهجاء، أي حديث يرد على بالك تأتي على الحرف بتاعه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجيب حرف الميم نون من، وبعدين تنظر إلى الحرف الأول من الكلمة الثانية تجد حرف العين، يبقى من عمل زي المعاجم زي ما يكون بتكشف في المعاجم اللغوية، فتعثر على الحديث فتجد مرتبة الحديث ومن أخرجه ومن صحابي الحديث. الشيخ الألباني طبعا السيوطي لم يذكر مرتبة الحديث، لكن ذكر تخريج الحديث وذكر صحابي الحديث برموز هو ذكرها في مقدمة الكتاب، يعني ميم لمسلم وخاه للبخاري وطه للموطأ مثلا وسين للنسائي أو نون للنسائي قاف لابن ماجه القزويني إلى آخره. فجاء الشيخ الألباني فجعل هذا الكتاب فهرسا لعمله، كل حديث يحققه يكتب تحته أنا حققته في السلسلة الصحيحة برقم كذا، في الضعيفة برقم كذا، في الإرواء برقم كذا، في غاية المرام برقم كذا إلى آخره. قال الشيخ وبعد مدة وجدت أنني حققت كتاب الجامع الصغير بدون أن أدري، فعكفت على بقية الأحاديث التي لم أخرجها في كتبي الأخرى فخرجتها وأعاد ترتيب الجامع الصغير، فأصبح الآن كل من يريد حديثا في كتب الألباني يستعين بالجامع الصغير حتى يعثر على الحديث الذي خرجه وحققه الشيخ ناصر الدين الألباني. إذا علمت الجهد الذي يبذله عالم الحديث في جمع طرق الحديث تعلم مدى الجد والاجتهاد الذي بذله الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الباب. لما زرت سنة 1407 من الهجرة رأيت على مكتبه الجزء 13 من السلسلة الصحيحة، وأخبرني أنه وصل إلى الجزء 13 من السلسلة الضعيفة، وأخبرني من لازمه من تلاميذه مثل الشيخ علي حسن عبد الحميد أنه وصل إلى الجزء 15 أو 16 من السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. الشيخ ناصر رحمه الله طبع 6 مجلدات من السلسلة الصحيحة و5 مجلدات من السلسلة الضعيفة. فلما تنظر في هذه الكتب ترى مدى الجهد، لا يقدر طبعا هذا الجهد إلا من عانى البحث والنظر في الحديث تصحيحا وتضعيفا. فجد الشيخ رحمه الله معلوم لكل من طالع كتبه، أما الدروس العلمية التي عقدها في دمشق فقد أخبرني رحمه الله أنه كان يطوف سوريا كلها بسيارته، كان عنده سيارة عجوز وكان يطوف بها سوريا جميعا، وما من بلد إلا دخلها، وهو الذي أفشى ترك التقليد والرجوع إلى الدليل وعظم الدليل ونفى بعض الأحكام التي استند الفقهاء فيها إلى أحاديث ضعيفة، فقام عليه الشيوخ الجامدون المذهبيون وناظروه وبدعوه وهجروه وهو ثابت لا تلين له قناة مع عزة مثله في زمانه. تعرف الإنسان بينفسخ عزمه مع كثرة المخالفين وقلة المعين، ولكن الشيخ الألباني معروف أنه هو صلب العود جدا، حتى أن بعض الناس يظنوه عنيدا معاندا وهو ليس كذلك، بل إذا ثبت على إذا عرف الحق ثبت عليه. سلة الاعتكاف في المسائل، لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاث التي تبناها الشيخ رحمه الله، وأنه تبعا لحديث حذيفة ابن اليمان، والشيخ الألباني رحمه الله كان يصححه يصحح هذا الحديث. ظل هذا الحديث 15 عاما تحت عين الشيخ يتهيب القول به، إذ لم يسبقه أحد إلى القول بهذا إلا ما يعني يذكر عن عطاء أو عن الحسن البصري أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وكان من مذهب الشيخ أنه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف، لا يشترط أن يوافق جماهير العلماء طالما عنده الآلة التي يستطيع أن يصل إلى الحق بها. فظل هذا الحديث 15 عاما تحت بصره، ثم لما قوي قلبه وتبنى تصحيح الحديث مع قطع النظر تخالفه أم توافقه هذه مسألة أخرى، لكنه لم يبادر إلى العمل بالحديث ولا إلى الفتوى به إلا بعد أن وصل إلى قناعة كاملة أن الحديث صحيح، فقال إن الحديث حجة بنفسه ولا يضر الحديث عمل أكثر أهل الأمة بخلافه، وهذا كان مذهب يذهب إليه الشيخ الألباني، وقد أصمد ابن القيم في نصر هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين. فالقصد أنه لما كان يلقي الكلام جزافا بل كان شديد التحري، فإذا وصل إلى هذه القناعة لا يستطيع أحد أن يزحزحه عن قوله أبدا، وهذه علامة العالم الرباني. وإحنا برضو عايزين نقول يا إخوانا إن العالم إذا وصلت إلى كان عنده أهلية فله أن يخالف من قبله من العلماء. وانت عندك او شيخ الاسلام ابن تيمية خالف الجماهير في مسألة الطلاق، ولم يتفرد ابن تيمية بطبيعة الحال بهذا القول، بل سبقه علماء لكنهم قلة، وتلاه علماء ايضا، ثم استقر العمل على فتواه في مصر والشام. الان استقر العمل على فتواه، وخالف الائمة الاربعة وجماهير اصحابهم وناظر على فتواه، حتى لو قلت انه مخطئ فإنك تعجب به وبثباته على الحق، لأنه متحقق بهذا الدليل. وكان الشيخ الألباني رحمه الله من هذا الصنف وهذا الطراز. الشيء الآخر الذي أنبه عليه هو المذهب الذي تبناه الشيخ رحمه الله، وهي مسألة التصفية والتربية. والتصفية معناها عند الشيخ قال أننا إذا أردنا أن نستأنف الحياة الإسلامية فإنه يلزمنا أن نفعل شيئا ضروريا أكيدا، وهو أن ننقي كتب الحديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وننقي كتب الفقه وكتب السلوك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا نحتج إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الإسلام المصفى يعكف أهل العلم والمربون لتربية الجيل، لأنك إذا حكمت بحديث موضوع فإنك لم تحكم بما أنزله الله عز وجل، لأن هذا موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وضع الكاذبون ألوف الأحاديث الموضوعة، ووهم الواهمون في ألوف مثلها، يعني في أحاديث موضوعة عمدا، وفي أحاديث خطأ أخطأ فيها الرواة الضعفاء، وأخطأ فيها المختلطون، ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. طيب، هل استطعنا أن نقوم بالواجب الأول؟ كم عدد المحسنين لعلم الحديث رواية ودراية في علم الحديث، يعرف كيف يصحح وكيف يضعف؟ أنا رجل أعمل في هذا العلم وأبحث عن المتخصصين فيه وأعرفهم، والله يا إخواني ما أستطيع أن أعد في العالم الإسلامي كله 10، أنا ما أصل إلى 5، لا أصل إلى 5 الذين أعتقد بيني وبين نفسي أنهم أهل أن يتكلموا في الصحيح والضعيف. فتخيل أمة 1,000,000,000 مليار إنسان ينسبون إلى الإسلام على ما فيهم، لكنهم ينسبون إلى الإسلام ويتعبدون بما في الكتب، لا يوجد 10، وهذا في حدود علمي، وكم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، أتكلم في حدود علمي، وأنا لا أعلم آثار الناس إلا بالكتب، إلا بالكتب. يعني قد يكون في إنسان فاضل لكنه خامل ليس له كتب، فإنما نحن نحكم على الناس بآثارهم. فأنا لا أستطيع أن أعد 10 في أمة عددها 1,000,000,000 إنسان، فكيف يمكن أن ننقي مثل هذه الأحاديث وهي بالألوف المؤلفة، ويتكئ المصنفون لهذه الكتب على هذه الأحاديث ويستنبطون منها الأحكام الشرعية؟ يعني مثلا مسألة لا سترة بمكة، الحديث الوحيد الذي ورد في هذا الباب ضعفه علماء الحديث، بل وضعفه البخاري رحمه الله عندما بوب في صحيحه فقال باب السترة بمكة، باب السترة بمكة وغيرها، فقوله وغيرها أشار إلى أن مكة تستوي مع غيرها. وروى حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز العنزة وصلى إليها. فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني إن البخاري يذهب بهذا التبويب إلى تضعيف الحديث، ولم يثبت إلا ولم يرد إلا هذا الحديث في هذه المسألة. فإذا كنا نعتقد ضعف الحديث وأن العلماء علماء الحديث قالوا لا يحتج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية، وكذلك الفقهاء لا يحتج بالحديث الضعيف في الحلال والحرام، إنما اختلفوا في فضائل الأعمال تقبل أم لا على قولين لأهل العلم بالحديث أيضا، وأرجح هذين القولين أنه لا يحتج بالضعيف أيضا حتى في فضائل الأعمال، وهو مذهب البخاري ومسلم وابن معين وغيرهم من الأئمة الكبار. لكنهم اتفقوا على أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في الحلال والحرام، فهذه مسألة. وكذلك مسألة زيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور، منع زيارة النساء للقبور لم يرد فيه إلا حديث منكر أنكره النسائي وغيره، وحديث آخر قابل للتأويل. أما حديث الجواز فشهيرة وكثيرة وفي الصحيحين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة فقال أين كنت يا فاطمة؟ قالت كنت أعزي آل فلان. قال لها لو بلغت معهم الكدى، وهو موضع، ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وجد أبيها كافر. قال ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. طيب لو افترضنا أن زيارة النساء للقبور معصية، لكن ليست كفرا، بحيث يقال إذا تبعت الجنازة فلن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك الذي لن يدخل الجنة لأنه مات كافرا. فكأن بقى زيارة القبور فكيف نتبنى القول بتحريم زيارة النساء للقبور بهذا الحديث؟ لا نتبنى القول أبدا بأن زيارة النساء للقبور حرام بهذا الحديث. الحديث الآخر لعن الله زيارات القبور زوارات القبور قابل للتأويل، إنما الأحاديث المجيزة لزيارة النساء للقبور شهيرة وفيرة وكثيرة، هو مذهب الجمهور. إذا منعت زيارة النساء للقبور بتمنعها بشيء آخر بقى، تقول للمرأة بتذهب هناك بتلطم بتصرخ بتعمل ما بتلتزمش بتروح تختلط بالرجال إلى آخره، ثم تقول يمنع بقى زيارة النساء للقبور سدا للذريعة لكن ليس هناك نص يمنع المرأة من زيارة القبور. فنحن إذا رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام استرحنا من كثير من الأحكام التي ليس لها دليل، وهذا الذي جعل الشيخ ناصر الدين الألباني يحمل لواء التصحيح والتضعيف في الفقه، وكان له مشروع الحقيقة لكنه ما أتمه، مشروع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية، وأراد أنه هو يخرج الأحاديث الضعيفة، يخرج الأحاديث الضعيفة والموضوعة من كتاب المغني لابن قدامة، ومن كتاب المجموع للنووي، ومن كتاب المبسوط للسرخسي، حتى يعني يعين السالك على تنكب هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة التي أخذ منها الفقهاء أحاديث. الأئمة القدامى أئمتنا الكبار كانوا أئمة في الحديث والفقه، يعني الشافعي وكان يلقب بناصر الحديث. لما جاء على الماء المشمس، الماء الذي يعني الموضوع في الشمس وإنه سخن والماء دوت يجوز منه الوضوء ولا لا، لما تفتح الكتب الفقهية يقول لك ويكره أن يتوضأ بماء مشمس. والكراهة دي معروف أنها أحد الأحكام الشرعية الخمسة، وإحنا اتفقنا الآن أو نقلنا اتفاق العلماء أنه لا يحتج في الأحكام الشرعية بحديث ضعيف. يبقى الكراهة حكم شرعي. لما بتقول يكره يعني لابد أن تستند إلى دليل شرعي. فأين هذا الدليل يا ترى؟ حديث موضوع باتفاق علماء الحديث. يا حميراء لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص. ولأن الشافعي كان بصيرا بالحديث قال لا أعلم في هذا حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكرهه إلا أن يكون من جهة الطب بس. إذا يكون من جهة الطب، إذا الطب أثبت أن الماء المشمس بيضر يبقى خلاص نمنعه لأنه لا ضرر ولا ضرار، إنما في الحديث لا. ولما تكلم الشافعي عن الماء وإنه طهور ما لم يتغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه، قال لا أعلم في هذا حديثا يثبته أهل الحديث، إنما يضعفون هذه الزيادة الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فقال الشافعي هذا الاستثناء إلا ما غلب إلى آخره لا يثبته أهل العلم بالحديث. طيب ما للفقهاء أجروا ليه؟ للإجماع. يبقى الاستناد ليس على الحديث الضعيف ولكن لاتفاق العلماء على مقتضاه، وقد يتفق العلماء على مقتضى حديث ضعيف فيكون الحجة هو الإجماع وليس الحديث. فالقصد ان الرجوع مرة اخرى الى الادلة وتصحيحها وتضعيفها واجب اكيد. والمسألة التي اثيرت منذ اعوام مسألة ختان المرأة، كثير من العلماء يقول ان ختان المرأة مستحب مكرمة، ونسأل ما هو يا ترى الدليل الصارم؟ انتم توجبون ختان الحديث لا يصح وان هو منكر، لأفتينا بوجوب ختان النساء مثلما تبنى هذا القول الشافعية، وأطنبوا في ذلك. ولما تراجع المجموع للنووي ترى بسط الكلام في هذا. فنحن لو علمنا هذا الباب واعتبرناه لاسترحنا من كثير من الأحاديث الضعيفة التي خصصوا بها الأحاديث الصحيحة، أو التي قيدوا بها الأحاديث الصحيحة، أو التي قالوا إن الأحاديث الصحيحة منسوخة بهذه الأحاديث الضعيفة. فالشيخ الألباني تبنى هذا المذهب وظل 40 سنة وأنشأ بسبب ذلك السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وسائر تخاريجه لتكون لبنة أو نواة لهذا الصرح الكبير. مسألة التصفيح، أننا ينبغي علينا أن نصفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والتي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي دور المربين فيأخذون هذه الأحاديث الصحيحة فيربون الناس بها. والكلام الحقيقة في الشيخ الألباني يطول، وأنا لي كتاب صنفته أو أصنفه من قديم من حوالي 10 سنوات، ولكن أتممت منه الكتاب الأول القسم الأول وهو ترجمة الشيخ الألباني، وهذا الكتاب اسمه الثمر الداني في الذب عن الألباني. وقصدت بالذب عن الألباني رحمه الله أن آتي على المسائل الفقهية التي خالفه فيها أهل العلم فأجادل، لا أقصد أن أنا أجادل عنه، إنما أعقد محاكمة بينه وبين خصومه في هذه المسألة، وأصل في النهاية إلى قول ما، إما أن أوافق وإما أن أخالف، وأسرد الحجة الفالجة في ذلك. لا أذكر القول مجملا، إنما أذكر حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، وأعقد محاكمة بينها هذه الأقوال. القسم الثاني ما نازع خصوم الشيخ في مسألة التصحيح والتضعيف في علم الحديث أصولا وتخريجا، الحديث التي عارضوا الشيخ فيها، لأنه الناس كثير بيقولوا الشيخ الألباني متساهل، وهذا الكلام غير حقيقي، هذا الكلام غير حقيقي. الشيخ الألباني إذا كان بيقول متساهل في الحديث الحسن فنقول أن الحديث الحسن لم يتفق العلماء عليه، كل بحسب ممارسته وفهمه بيصل إلى الصواب، حتى قال الذهبي أنا على إياس من وجود حد للحديث الحسن، ما نستطيع أبدا أن نتفق على قاعدة للحديث الحسن، وهو أصعب شيء في علم الحديث مسألة تصحيح وتضعيف. القسم الثالث وهو ما وقع في كتب الشيخ من الأوهام ومن الأغلاط ومن التصحيفات، وقد نشرت منذ عامين مقدمة هذا الجزء بعنوان تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، فذكرت في هذا الكتاب أوهاما لكبار علماء الحديث مثل الدارقطني والطبراني وابن عدي والبزار والإمام أحمد ويحيى بن معين وكثير من العلماء زي البيهقي وابن عبد البر فضلا عن المتأخرين، وما قصدت أبدا أن أتتبع عثرات العلماء، إنما هذه كانت أوهام أقع عليها في أثناء بحثي فكنت أكتبها في دفتر مستقل. فبدا لي بعدما رأيت الهجوم على الشيخ وأن هم بيغلطوه وبيقولوا أنكم تزعمون أن الشيخ معصوم، أردت أن أقول لهم لم ينجو أحد من الوهم قط مهما كان عالما كبيرا فذا نسيج وحده، وهاكم أدلة على أنه لم ينجو من الوهم أحد أبدا. فإن اعتذرت عن الطبراني بجواب فجوابك هو عين جوابي في الاعتذار عن الشيخ. ونشرت هذا هذه المقدمة، طالت هذه المقدمة حتى صارت كتابا كبيرا فنشرته، إنما أصل الكتاب وهو الأغلاط والأوهام التي وقعت في كتب الشيخ فإنني ما أتممته لأنني ما تعمدت ذلك، وقد أرسلت بهذا الكتاب إلى الشيخ رحمه الله منذ سنة ونصف تقريبا، وآخر مرة كلمته فيها لما كنت في أمريكا وكان معنا أخونا علي حسن عبد الحميد والشيخ سليم هلالي أيضا، وكلمته من غرفة الشيخ علي حسن، يعني هو طلب الشيخ وسلم عليه وكلمت الشيخ واطمأننت عليه، وكان كعادته حاضر الذهن، فسألته عن الكتاب هل وصلك هذا الكتاب؟ قال نعم وصلني. قلت ما تقول فيه يا شيخنا؟ قال أحسنت ودعا لي بخير. وأنا قلت في مطلع هذا الكتاب أنني لن أنشر الجزء الرابع أو القسم الرابع من الكتاب حتى أبعث به للشيخ ليرى رأيه فيه، فإن أشار علي بطبعه طبعته وإن أشار علي بمنعه لم أطبعه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يعني يجزيه خير الجزاء عنا، فما من أحد يتكلم عن السنة ولا يعرف صحيحا من ضعيفا ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وللشيخ عليه فضل، حتى أن حاسديه الذين يستفيدون من كتبه بل وأقولها صريحة بلا مواربة يسرقون تخريجه، يسرقون تخريجه، وبعض المحققين دول زي اللص الظريف يجيب تخريج الشيخ الألباني ويغير الجزء والصفحة ويغير رقم الحديث أو يبدل، الشيخ الألباني يذكر جزء وصفحة له ويذكر رقم الحديث، الشيخ الألباني يذكر مثلا الطبعة الميمنية له ويذكر طبعة السلفية وهكذا، لكن الممارسين لكتب الشيخ الألباني يعلمون أن هذا سارق وأن هذا أخذ جهد الشيخ، فهؤلاء يأخذون جهد الشيخ ويستفيدون منه ومع ذلك يحطون عليه، ولا عجب. فقد قيل لعائشة رضي الله عنها ألا تري الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت وما يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء آخر في تأبين العلماء ورساء العلماء الشيخ ابن باز والشيخ الألباني في الجمعة الرابعة من الشهر القادم بإذن الله تعالى، وسيحضر هذا التأبين نخبة من العلماء.